أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في بحث الأغسال ووصلنا إلى كيفية غسل الجنابة، فذكر صاحب العروة أن له كيفيتين: الأولى الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر. نتكلم عن هذه الكيفية الأولى ثم ننتقل إلى الكيفية الثانية، وهي الارتماس. المشهور في الغسل الترتيبي أنه لا بد من رعاية الترتيب بين غسل الرأس والرقبة أولا، ثم غسل الجانب الأيمن، ثم غسل الجانب الأيسر، والدعي عليه الإجماع. لكن ناقش جمع من الأعلام في الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، فقالوا بأنه لا يعتبر الترتيب بينهما، ومن الذاهبين إلى عدم لزوم الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر السيد الخوئي والشيخ الأستاذ والسيد السيستاني، بل استشكل السيد السيستاني في لزوم الترتيب بين غسل الرأس وغسل سائر الجسد، فقال الأحوط وجوبا أن يقدم غسل الرأس على غسل الجسد، ونسب إنكار الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد إلى الصدوقين. والوارد في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذا: صبه على رأسك وبدنك مرتين. فيقال بأن هذا الترتيب، بأن هذا البيان ظاهر في عدم الترتيب بين غسل رأس وغسل الجسد، ولكن الوارد في آخر بحث غسل الجنابة هكذا: فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل مع جسدك بعد غسل رأسك. فيقال بأن هذا الذيل يوضح المراد من الصدر، وأن الصدر ليس بصدد إنكار الترتيب، لكن بعض المعاصرين ذهب إلى أن اللازم أن لا يتأخر غسل الرأس بتمامه عن غسل الجسد، فذكر في مصباح المنهاج أننا لا نستفيد من الروايات لزوم تقديم غسل الرأس على غسل الجسد، ولا إجماع في المسألة، فالصحيح أن لا يؤخر غسل تمام الرأس على غسل الجسد، فلو كان يقف تحت الدوش وينوي الغسل بانصباب الماء على جسده من رأسه إلى قدمي فالغسل صحيح، إما أن يكون الصب على الرأس والجسد مقارنا عرفا، أو يغسل جزءا من رأسه ثم يغسل جسده وبعد ذلك يكمل غسل الرأس، هذا يكفي. والذي لا يصح أن يؤخر غسل تمام الرأس عن غسل الجسد. يقول لا يستفاد من الروايات أكثر من ذلك، وهذا يتوافق مع كلام الصدوق في ذيل بحث غسل الجنابة، لأنه قال هناك فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس، ظاهره أنه لم يغسل رأسه أبدا. إذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل مع جسدك بعد غسل رأسك، يعني لا يجوز أن يبدأ بغسل الجسد قبل الرأس، وأما إذا يغسلهما معا أو يبدأ بغسل الرأس ولا يكملها، لا يكمل غسل رأسه، يبدأ بجزء من غسل رأسه ولكن يصب الماء على جسده إلى أن يكمل غسل رأسه وجسده، فهذا الغسل صحيح. فلا بد أن نراجع إلى الروايات الواردة في المقام ونتأمل فيها حتى نشوف أولا هل يوجد دليل واضح على لزوم تقديم غسل الرأس على غسل الجسد أم لا، ثم بعد ذلك نتكلم عن الدليل على لزوم تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. أما بالنسبة إلى الروايات الواردة في تقديم غسل الرأس على غسل الجسد فتوجد عدة روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن غسل الجنابة فقال عليه السلام تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر. تبدأ بكفيك فتغسلهما مستحب، ثم تغسل فرجك إن كان الفرج نجسا فواجب شرطي، وإن لم يكن نجسا فقد يكون مستحب، ولكن بعد ذلك قال ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على جسدك مرتين، بقرينة لفظة ثم يقال بأن هذه الصحيحة ظاهرة في الترتيب بين غسل الرأس وغسل سائر الجسد. وناقش فيه في مصباح المنهاج بأن هذا لا يظهر منه الترتيب في الغسل، وإنما هو ترتيب في الصب، وهذا ليس بواجب جزما. تصب على رأسك ثلاثا لم يدل على أنه غسل رأسه بكامله، من يصب الماء على رأسه ثلاث مرات إذا لم يمر يده على تمام رأسه ووجهه ورقبته لا يستوعب الماء تمام الرأس والرقبة، فالإمام لم يقل تغسل رأسك ثم تغسل سائر جسدك، قال تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين. لا، يقول الرواية لم ترد في بيان الترتيب بين غسل الرأس وغسل الجسد. وردت الرواية في بيان الترتيب في الصب، والترتيب في الصب غير واجب، فما ورد فيه الرواية ليس بواجب، وما يدعى وجوبه لا يستفاد من الرواية. لا، ليس هناك تلازم بين الصب وبين انغسال تمام الرأس. الصب الماء على الرأس 3 مرات، جربوا، يصب الماء الإنسان على رأسه 3 مرات، لكن هذا لا يوجب جريان الماء على تمام الرأس والوجه والأذنين والرقبة، يبقى جزء منها غير مغسول، فيحتاج إلى إمرار اليد. فما جرى عليه الماء فقد طهر، ولكن لم يقل اجري الماء، اجري الماء على تمام رأسك ثم اجري الماء على جسدك، هذا اشكال مصباح المنهاج. الانصاف ان هذا الاشكال غير عرفي، لان ظاهر الامر بصب الماء على الرأس 3 مرات ثم صب الماء على سائر الجسد 2 مرات أنه مقدمة للغسل. فلو كان لا يعتبر الترتيب بين غسل الرأس وغسل سائر الجسد، فهذا التعبير يكون خلاف الظاهر عرفا، فلماذا استخدم كلمة ثم؟ وإن شئت قلت هذه الرواية وإن كان مفادها المطابق الترتيب بين الصب الماء، ولكن الصب ظاهر عرفا في كونه مقدمة للغسل. تارة نستشكل على هذه الصحيحة بأن هذا الأمر بالترتيب ورد في سياق المستحبات، تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك 3، ثم تصب على سائر جسدك 2، فاقتران هذا الترتيب على جملة من المستحبات يمنع ويسلب من ظهور هذا الأمر في الوجوب. هذا جوابه واضح، أن مجرد الأمر أولا بغسل الكفين والذي يحمل على الاستحباب لا يجعل بقية الأوامر في هذه الرواية ظاهرة في مطلق الرجحان، بل يبقى ظهورها في اللزوم. نعم، لو كان هناك مستحبات كثيرة وورد في ضمنها أمر بفعل لا يدرى هل هذا واجب أو مستحب، نقبل بأن احتفاف واقتران هذا الأمر بأوامر متعددة استحبابية يسلب من ظهوره في الوجوب، لكن مجرد أمر واحد استحبابي في هذا الخطاب أو أمرين، تبدأ بكفيك فتغسلهما، هذا استحبابي، ثم تغسل فرجك، هذا لم يظهر كونه استحبابيا، لأنه عادة كان الفرج متنجسا، وكان الأمر بغسل الفرج أجل تطهير الفرج قبل أن يبدأ بالغسل، فلم يكن هناك إلا أمر استحبابي واحد، وهذا لا يمنع من ظهور بقية الأوامر في الوجوب. المهم في الإشكال ما ذكره في مصباح المنهاج بأن هذه الرواية وردت في بيان ترتيب الصب على الرأس وتقدمه على الصب على الجسد، وهذا ليس بواجب قطعا. نقول في الجواب: الأمر بالصب يمكن أن يكون معرفا وطريقا إلى تحقق الغسل. والعرف يفهم من هذه العبارة التي ورد فيها أداة الترتيب بين صب الماء على الرأس ثلاثا والأمر بصب الماء على سائل الجسد مرتين شرطية الترتيب بين غسل الرأس وغسل الجسد، لأن صب الماء على الرأس ثلاث مرات كناية عرفية عن غسل الرأس بهذا المقدار.
مولانا فلا يمكن الحكم باستحباب مولانا ألا يمكن الحكم باستحباب غسل الفرج باعتبار كفاية التطهير أثناء الغسل؟
لا، لأنه يعتبر في غسل الجنابة بالماء القليل أن يكون الجسد حين الغسل متطهرا كما أفاده المشهور. الرواية الثانية هذا ليس بمهم، اقترن الأمر الوجوبي بالأمر الاستحبابي، فلماذا نمنع من ظهور هذا الأمر في الوجوب بمجرد اقترانه بأمر الاستحبابي؟ خب تبدأ بكفيك فتغسلهما، لا أشكال في أنه أمر استحبابي. الرواية الثانية صحيحة زرارة، قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. تقريب الاستلال بهذه الصحيحة مثل الاستلال بالصحيحة الأولى، كما أن الإشكال عليها نفس الإشكال على الصحيحة الأولى. الرواية الثالثة، أنا أذكر شيئا لا بأس به، وهو أن هذه الصحيحة الثانية مضمرة عن زرارة، قال قلت كيف يغتسل الجنوب، ولكن المحقق الحلي في المعتبر رواها عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، ويقول صاحب الحدائق نحتمل أن المحقق وجد في بعض الكتب القديمة التي كانت عنده أن هذه الرواية منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، وليس هذا بمهم، فإن ظاهر نقل زرارة بل وأي شيعي من أصحاب الإمام عليه السلام إذا أضمر حديثا أنه لا يضمره إلا عن الإمام عليه السلام، وهذا لا يختص بمثل زرارة، وإن كان قد يظهر من كلام السيد الخوئي أن جلالة زرارة تمنع من نقله حديثا عن غير الإمام عليه السلام شكل الإضمار، لا غير زرارة أيضا، الجو المتشرعي الشيعي كان يقتضي أنه إذا كان هناك شيعي ينقل كلاما في الفقه عن شخص ويضمره يقول سألته قلت له، فظاهره أنه ينقله عن الإمام عليه السلام، لأنه خلاف الظاهر أن يضمر حديثا عن شخص وذاك الشخص غير الإمام عليه السلام، لأنه يعتمد على الظهور المتشرعي في أنه ينقله عن الإمام. وعادة هم قطعوا كتاب زرارة، فزرارة كتب قلت لأبي عبد الله، وبعد ذلك كتب وقلت له وقلت، فحينما صار هناك تقطيع هم أرادوا أن يتحفظوا على نص الروايات فلم يبدلوا الإضمار إلى التصريح بالإمام، مع أن كتاب زرارة كان واضحا أن الضمير كان يرجع إلى الإمام. وإلا لو كان هناك قرينة في كتاب زرارة أنه نقل هذه الرواية عن غير الإمام عليه السلام فهذا يعتبر خلاف الأمانة، أن الأصحاب يقطعون الحديث ولا يبينون أنه كان هناك قرينة في كلام زرارة على أن هذه الرواية مروية عن غير الإمام عليه السلام. الرواية الثالثة وثقة سماعه، في موثقة السماعة ورد هكذا: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه 3 مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فمن تضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفته فلا بأس. في هذه الموثقة أيضا لم يرد إلا الترتيب في الصب، فيرد عليه الإشكال بأن الترتيب في الصب لا يقتضي الترتيب في الغسل، ولكن الجواب عنه ظهر مما مر. ملي الرواية الرابعة، يعني نفس الإشكال بعد، صحيحة زرارة، الرواية الرابعة صحيحة زرارة: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل. ونحوها صحيحة حريز: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل. فيجاب عن هذه هاتين الصحيحتين بأن غاية ما يستفاد منهما أن من لم يغسل رأسه بالمرة ترك غسل رأسه بالمرة، لم يغسل رأسه، ظاهر في أنه ترك غسل رأسه بالمرة، لم يجد بدا من عادة الغسل. فلا يستفاد من هاتين الصحيحتين أكثر من أنه لا يجوز تقديم سائر الجسد على غسل الرأس بالمرة. من ترك غسل رأسه بالمرة لم يغسل شيئا من رأسه وبدأ بغسل سائر جسده فغسله باطل ونلتزم بذلك. أما من وقف تحت الدوش وصب الماء على جسده من قرنه إلى قدميه جريا واحدا وصبا واحدا كما قد يكون ذلك معتادا في بعض المجتمعات، ويسألون أن تقول ابني أن والدتي علمتني هكذا أقف تحت الدوش وأسبح بنية غسل الجناب، فيقال بأنه لا يستفاد من هاتين الصحيحتين غسلان هذا الغسل بالحكم الأولي. السيد السيستاني يحتاط وجوبا في تقديم غسل الرأس على غسل سائر الجسد، ولكن يتمسك بالنسبة إلى من خالف هذا الترتيب الواجب على الأحواض بقاعدة السنة لا تنقذ الفريضة، فيقول بأن من أخل بهذا الترتيب ولو غسلت رأسه بعد غسل جسده عن جهل قصوريا إما جزما أو احتمالا، لا يجزم بأنه كان جاهلا مقصرا، فالسيد السيستاني يتمسك لتصحيح غسله بقاعدة السنة لا تنقض الفريضة، فيقول بأن الوارد في القرآن الكريم ليس إلا أصل غسل الجنابة، أما رعاية الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وسائر الجسد حتى لو كانت واجبة كما هي الأحوط وجوبا فهي ثابتة بالسنة، والسنة لا تنقض الفريضة. الإخلال بالسنة عن جهل أو نسيان، عن جهل قصوري أو نسيان، لا يجب بطلان الفريضة. ولكن بعضهم كصاحب مصباح المنهاج يقول حسب الحكم الأولي، من اغتسل ولكن أجرى الماء على جسده إجراء واحدا عرفيا بدون رعاية الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وسائل الجسد، أو بدأ بغسل جزء من رأسه ثم انتقل إلى غسل سائر جسده وبعد ذلك كمل غسل رأسه، فلا يستفاد من الروايات بطلان هذا الغسل، ويتمسك بإطلاق وجوب غسل الجسد الشامل الرأس. والإنصاف أن هاتين الصحيحتين لا تدلان على أكثر من أن من غسل جسده قبل غسل رأسه فغسله في حينئذ يكون باطلا، أما من صب الماء وأجرى الماء على جسده مرة واحدة عرفية تحت الدوش فهذا الغسل لا يستفاد من هاتين الصحيحتين بطلانه. هذه عمدة الروايات الواردة في ترتيب في لزوم الترتيب بين غسل الرأس وغسل سائر الجسد، ولكن هناك روايات في قبال هذه الروايات، أبدأ بأولاها صحيحة هشام قال كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل، فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها، وقال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك، هي اغتسلت من الجنابة، ولكن الإمام أمرها أن تغسل جسدها أولا ثم بعد فترة حينما يجف جسدها تغسل رأسها، وأم إسماعيل ما تعرف أن هذه الجارية اغتسلت من الجنابة، ولكن المشكلة اللي حدثت فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها، حلقت رأس هذه الجارية، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل أي موضع هذا؟ قال لها هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك أول، مو بس أنتم مفتلين. فهذه الصحيحة يقال بأنها تدل على عدم لزوم الترتيب بين غسل بل جواز تقديم غسل الجسد على غسل الرأس. يعني لا أنه لا يجب فقط تقديم غسل الرأس على غسل الجسد كما عليه المشهور، بل لا يضر تقديم غسل الجسد على غسل الرأس، والتقية من الزوجة ليست من ال والتقية من ال ظاهر هذه الصحيحة أن هذه الكيفية من الغسل صحيحة، ولكن المشكلة أنه روي نفس هذه القصة في رواية أخرى بكيفية أخرى. أقرأ الرواية. صحيحة هشام عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاته وهو يكلم امرأته فأفطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أم إسماعيل. الإمام قال لمحمد بن مسلم: هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الإحرام. الإمام بدأ ينقل قصته. كنت أردت الإحرام، فقال: ضعوا لي، فقلت ضعوا لي الماء في الخباء في الخيمة، فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك. مولاتك من باب الإسناد المجازي، وإلا لو كانت الجارية مملوكة للزوجة لا يجوز للزوج الاستمتاع منها إلا في فرض إباحة والتحليل، وقطعا أم إسماعيل لم تحلل، فهذه كانت جارية الإمام عليه السلام كما في الرواية الأولى، فأصاب من جارية له. ولكن على أي حال أم إسماعيل كانت الزوجة الأولى، يعني الزوجة ربة البيت يعني كانت، فلا بأس بإسناد أنها كانت مولاة هذه الجارية. لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك. لا تغسلي رأسك ليس لأجل الإرشاد إلى الحكم الشرعي، بل لأجل أنها لا تغسل رأسه حتى أم إسماعيل لا تعلم بالحال، فتستريب مولاتك. لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك. فدخلت فسطات مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمدت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك. خب، هذه الصحيحة التي ينقلها هشام بن سالم عن محمد بن مسلم في قبال الصحيحة الأولى المروية عن نفس هشام بن سالم. في الصحيحة الأولى ورد أن الإمام أمرها بغسل جسدها قبل غسل رأسها، وفي هذه الصحيحة ورد أن الإمام أمر الجارية بغسل رأسها قبل غسل جسدها، والقضية واحدة لا يحتمل فيها تعدد الواقعة، فلأجل ذلك تسقط هذه الصحيحة عن صلاحية الاستدلال. لكن قد يقال بأن الصحيحة الأولى ليست طرفا للمعارضة مع الصحيحة الثانية فقط، بل معارضة مع الصحيحة الثانية ومع روايات السابقة الدالة على الترتيب، يقال هكذا، تأملوا، يقال بأننا لماذا نجعل تلك الروايات الدالة على مذهب المشهور نجعلها سليمة عن المعارضة؟ لا، هي مع هذه الصحيحة الثانية التي أمر الإمام فيها جاريته بغسل رأسها ثم غسل جسدها كلها طرف للمعارضة مع الصحيحة الأولى لهشام، وتسقط الجميع، ولا يوجد حينئذ دليل على الترتيب بين غسل الرأس وغسل سائر الجسد. تأملوا في هذا الإشكال إلى الليلة القادمة إن شاء الله.